أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 32، مفهوم الوجود، بداهة مفهوم الوجود. العلوم هي عبارة عن مسائل، والمسائل هي عبارة عن محمولات موضوع معين. إذن قبل دراسة العلوم لابد من معرفة موضوع مسائل العلوم، ودراسة الموضوع من ناحيتين. أولا، ما هو معنى الموضوع، أي ما هي ماهية الموضوع؟ وثانيا، هل هذا الموضوع موجود أو لا؟ فالخلاصة، قبل دراسة العلوم لابد من دراسة ماهية ووجود موضوع العلوم. فلكي تتضح مسائل العلوم ومحمولات العلوم لابد من معرفة موضوع هذه المحمولات، ولكي نتعرف على موضوع هذه المحمولات لابد أولا أن نفقه وأن نفهم معنى الموضوع، أي دراسة ماهية الموضوع. الماهية ما يقال في جواب ما هو. وثانيا، لابد من دراسة هل هذا الموضوع موجود أو لا. أما إذا هذا الموضوع ليس بموجود، بالتالي انتفت المحمولات لأنها تكون سالبة بانتفاء الموضوع. إذن لدراسة أي علم من العلوم لابد أولا من معرفة معنى موضوع العلم، وثانيا لابد من معرفة هل هذا الموضوع موجود أو لا. وبحثنا في الفلسفة تطبيق لذلك. فما هو موضوع الفلسفة؟ الوجود، أو الموجود بما هو موجود. إذن يأتي هذان السؤالان: أولا، ما هو معنى الوجود؟ ما هو معنى الموجود؟ الجواب هو الواقع. زيد موجود يعني واقعي، الكون موجود يعني واقع. فالمراد بالأمر الأول وهو ماهية الوجود، معنى الوجود، يعني الواقع ونفس الأمر، وهذا معنى بديهي. الأمر الثاني، هل الوجود موجود؟ يعني هل الواقع موجود؟ الجواب: هذا موجود بالبداهة، لا يحتاج إلى دليل، إذ توضيح الواضحات من أصعب المشكلات. إذن إلى هنا أثبتنا موضوع الفلسفة، ودرسنا أولا معناه وهو الواقع، وثانيا أثبتناه إذ هو قائم بالبداهة ولا يحتاج إلى دليل يدل عليه. واضح إن شاء الله. يبقى الكلام أن معنى الوجود أو لفظ الوجود هل هو مشترك لفظي من قبيل لفظ العين، فاللفظ واحد والمعنى متعدد، فلفظ العين يطلق على العين الباصرة والعين الجارية والعين الجاسوس والركبة والذهب والفضة وذات الشيء، فالمشترك اللفظي عبارة عن كون اللفظ واحدا والمعنى متعددا، أو أن لفظ الوجود من قبيل المشترك المعنوي، أي أن اللفظ واحد والمعنى واحد، مثل المقولات الماهوية، مثل لفظ إنسان، اللفظ واحد والمعنى واحد بمعنى الحيوانية الناطقية. فإنسانيتي وإنسانيتك وإنسانية فلان وعلان كلها بمعنى واحد. واضح إن شاء الله. وهكذا مثل حيوان، حيوان يعني كائن حساس متحرك بالإرادة، أو نبات يعني كائن حساس غير متحرك بالإرادة. فهذه المقولات الماهوية، هذه المقولات الأولية كالإنسان والشجر والحجر، كلها مشتركات معنوية وليست مشتركات لفظية. نأتي الآن إلى موطن بحثنا، مفهوم الوجود. هل الوجود مشترك لفظي من قبيل لفظ العين، أو مشترك معنوي من قبيل المقولات الماهوية إنسان وشجر وحجر؟ ذهب المشاؤون ومدرسة الحكمة المتعالية لصدر المتألهين إلى أن لفظ الوجود مشترك معنوي وليس مشتركا لفظيا. فحينما تقول الإنسان موجود والحجر موجود والكتاب موجود الله موجود، فهذا يعني أن معنى الوجود مشترك بينها بأجمعها بمعنى الواقع، يعني الله موجود يعني حقيقة واقعية، الإنسان موجود يعني حقيقة واقعية، الكتاب موجود يعني حقيقة واقعية. فمعنى الوجود الذي يحمل على موضوعات متعددة واحد وليس بمتعدد. ومن هنا يعلم أن الهلية على نحوين، هلية بسيطة وهلية مركبة. هلية بسيطة تبحث عن أصل الوجود فتقول هل الإنسان موجود؟ هل الله موجود؟ هل الكون موجود؟ هل السماء موجودة؟ هل الأرض موجودة؟ فأنت تبحث عن ثبوت أصل الوجود لشيء، ثبوت أصل الوجود لموضوع. والقسم الثاني الهليات المركبة التي تبحث عن ثبوت شيء لشيء. هل السماء زرقاء؟ هل الإنسان عالم؟ هل الله قادر؟ هل الحجر صلب؟ فأنت تبحث عن ثبوت الصلابة للحجر الموجود، وتبحث عن ثبوت القدرة لله الموجود. إذن أولا عندنا هل بسيطة، لأنها تبحث عن شيء بسيط، أصل الوجود، هل الله موجود؟ ثم تبحث عن هل المركبة، هل الله الموجود قادر، حي، عالم، رازق؟ فهذه هل مركبة. إذن إما أن نبحث عن مفاد هل البسيطة التي تثبت أصل الوجود لموضوعين، وإما أن نبحث عن مفاد هل المركبة التي تبحث عن ثبوت محمول للشيء الذي ثبت وجوده. كلامنا فعلا في هل البسيطة التي تبحث عن أصل الوجود. ومن الواضح أن دراسة ثبوت الموضوع لعلمين يبحث خارج إطار العلم، إذ أن العلم ومسائل العلم عبارة عن محمولات ذلك العلم الثابتة لموضوعه. وثبت العرش ثم الناقش، أولا ثبت الموضوع ثم ثبت المحمول. فموضوع العلم لا يدرس داخل العلم ولا يثبت داخل العلم، وإنما يبحث خارج العلم. نعم يذكر بشكل إجمالي داخل العلم. هنا في موطن بحثنا نحن ندرس ماذا؟ الفلسفة القديمة. ما هو موضوعها؟ الوجود. إذن دراسة الوجود بشكل مفصل وإثبات أن الوجود موجود أو لا، هذا خارج إطار علم الفلسفة، وإنما يبحث في الفلسفة بشكل مجمل. والفلسفة هي التي تثبت الموضوعات لسائر العلوم. فبحثنا إذن في موضوع الفلسفة وهو الوجود. سؤال: هل الوجود مشترك لفظي أو مشترك معنوي؟ قال المشاؤون بزعامة الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، وقالت الحكمة المتعالية بزعامة الشيخ محمد ابن إبراهيم الشيرازي ملا صدر صدر المتألهين، بأن الوجود مشترك معنوي. بل بالغ بعضهم وقال الوجود مشترك معنوي مطلقا، والتحقيق هو التفصيل. عجيب، لاحظ معي كيف التفصيل. تقول: زيد قائم، الطالب مجد، الدرس مفيد، عندنا معنى استقلالي وهو يتمثل في الموضوع الدرس، وفي المحمول مفيد. فمعنى الدرس يفهم بالاستقلال، ومعنى مفيد يفهم بالاستقلال. وهكذا الطالب مجد، الطالب موضوع معنى استقلالي، مجد أيضا موضوع معنى استقلالي. الله قادر، الله معنى استقلالي وهو موضوع، قادر معنى استقلالي وهو محمول. ولكن يوجد معنى رابط يربط بين الموضوع والمحمول، وإلا أنت ما يصير تقول الطالب حجر. لماذا قلت الطالب مجد؟ صار انسجام. ولا تقول الطالب حجر، الطالب شجر. والسر في ذلك وجود حيثية رابطة بين الموضوع والمحمول. إذن إلى هنا لاحظ النتيجة، عندنا معاني استقلالية موجودة وهي الموضوع والمحمول في الجملة الحملية، وعندنا معان ربطية موجودة. إذن الوجود كما يثبت للمعنى الاستقلالي يثبت أيضا للمعنى الربطي، والمراد بالمعنى الاستقلالي المعنى القائم بنفسه وبذاته، والمراد بالمعنى الربطي المعنى القائم بغيره كالحرف والأداة معناها قائم بالطرفين. إذن لاحظ معي، أطلق لفظ الوجود على معنيين، على المعنى الربطي والمعنى الاستقلالي. إذن لفظ الوجود مشترك لفظي، حاله حال لفظ العين. لفظ العين كما يطلق على العين الباصرة والعين النابعة، كذلك لفظ الوجود كما يطلق على لفظ على الوجود الرابط يطلق أيضا على الوجود الاستقلالي. إذن يا أخي يا أخي، لا تقل لفظ الوجود مشترك معنوي مطلقا، بل قل مشترك معنوي في المعاني الاستقلالية، ويكون مشتركا لفظيا عندما يطلق على المعنى الرابط والمعنى المستقل. إذن حينما قال المشهور إن معنى الوجود مشترك معنوي، أرادوا في الغالب إذ يغلب إطلاق لفظ الوجود على المعاني الاستقلالية، ولكن لفظ الوجود أحيانا يطلق على المعاني الربطية. فإذا أطلق لفظ الوجود على المعاني اللفظية والاستقلالية معا فهو لفظ واحد، أطلق على معنيين فهو مشترك لفظي. ولكن نادرا يأتي لفظ الوجود بمعنى المشترك اللفظي، وغالبا يأتي لفظ الوجود بنحو المشترك المعنوي. واضح إن شاء الله؟ هذه أهم مطالب الدرس، الباقي نقراها، حبينا نوضحها حتى لما نقراها ما تصير صعبة. هذه أهم مطالب الدرس. والخلاصة، الفلسفة موضوعها الوجود، وقبل دراسة الفلسفة لا بد من دراسة حيثيتين في الوجود الذي هو موضوعها. أولا معنى الوجود أي الواقع، ثانيا هل ثبت الوجود؟ الجواب نعم، والدليل أن هذا ثابت بالبداهة. ثم وقع الكلام في بداهة مفهوم الوجود، وأن لفظ الوجود هل هو مشترك لفظي أو مشترك معنوي، والجواب لفظ الوجود مشترك معنوي، ولكن قد يطلق بنحو المشترك اللفظي فيما إذا أطلق على الوجود الرابط والوجود المستقل. نقرأ هذا المقدار. الدرس 32، مفهوم الوجود، بداهة مفهوم الوجود. تقدم أنه لا بد قبل البدء بدراسة مسائل أي علم من توفر أمرين، أولهما معرفة موضوع العلم وتكوين تصور صحيح عنه، يعني دراسة ماهية الموضوع الماهية ما يقال في جوابي ما هو، ما هو الموضوع؟ نتصور معنى هذا الموضوع أولا. والثاني، إذن الأمر الأول أمر تصوري، الثاني أمر تصديقي، هل هذا المعنى الذي تصورناه موجود أو لا؟ والثاني أنه يجب في كل علم حقيقي غير اعتباري، وأما الأمور الاعتبارية فواقعها هو الاعتبار، تخضع لاعتبار المعتبر ووضع الواضع وجعل الجاعل، فوجودها بنفس الجعل والاعتبار. كلامنا في العلوم الحقيقية القائمة بذاتها. والثاني أنه يجب في كل علم حقيقي غير اعتباري أن نكون على علم بوجود موضوعه، لكي لا تكون البحوث الدائرة حول محوره، محور العلم، بلا أساس. الأساس هو وجود الموضوع، فإن لم يكن وجود الموضوع بديهيا فلا بد من إثباته، إثبات وجود الموضوع بوصفه، بوصف وجود الموضوع، أحد المبادئ التصديقية للعلم. كيف تصدق وتعتقد بوجود العلم إذا وجد موضوعه؟ ويتم هذا عادة، يتم هذا يعني إثبات وجود الموضوع، موضوع العلم، عادة في علم آخر غير نفس العلم، ويحتاج إلى البحوث الفلسفية لإثبات وجود الموضوع. ونحاول الآن أن نتعرف موضوع الفلسفة نفسها من حيث التصور والتصديق، بناء على ما تقدم من تعريف الفلسفة، فإن موضوع الفلسفة هو الموجود المطلق، يعني من دون تقييده، أو الموجود بما هو موجود. ومفهوم الوجود من أكثر المفاهيم التي ينتزعها الذهن من الموجودات بداهة، فهو ليس بحاجة إلى تعريف، بل لا يمكن تعريفه. نحن ذكرنا لفظة أخرى، الوجود يعني الواقع، هذا يذكرها المصنف في آخر صفحة من الدرس. فحاله حال مفهوم العلم الذي تقدم أنه لا يوجد مفهوم أوضح منه لكي يكون مبينا لمعناه. آخر صفحة، صفحة 177، يقول: والحاصل إن المفهوم الفلسفي للوجود يساوق مطلق الواقع، وهو المقابل للعدم. جيد. ومن الشواهد على بداهة مفهوم الوجود أن المعلومات الحضورية تنعكس في الذهن، ذهن الإنسان، بصورة قضايا من الهليات البسيطة التي محمولها موجودون. تقول: هل البستان موجود؟ هل المعلومة موجودة الآن إذا تفكر؟ هل فلان موجود؟ هل القضية الفلانية موجودة؟ كلها هليات بسيطة، ويقوم الذهن بهذه المهمة، إيراد هليات بسيطة بالنفس لأبسط المعلومات الحضورية. فلو لم يكن لدى الذهن مفهوم واضح عن الوجود والموجود لما أمكنه القيام بمثل هذا النشاط. حتى الطفل يقول: والدي موجود، والدتي موجودة، البيت موجود، الأكل موجود، كلها هليات بسيطة. هذا من ناحية التصور. وأما من حيث التصديق والاعتقاد بوجود موضوع الفلسفة وهو الوجود، فقد تقدم في مباحث نظرية المعرفة أن تحقق أصل الوجود بصورة كلية هو أمر ثابت بالبداهة وليس بحاجة إلى دليل. وأما إثبات الموجودات والواقعيات الجزئية فهو مستند إلى تطبيق مبدأ العلية. تقول: هل البيت احترق؟ نقول: هل العلة موجودة وهي النار؟ فلان هل عنده ولد؟ نقول: هل تزوج؟ واضح أو لا؟ فدائما في إثبات الجزئيات، احترق بيت فلان، فلان أنجبوا له طفل، فلان حصل على شهادة، نستند إلى قانون العلية، يحصل على شهادة إذا تعلم في مدرسة أو جامعة، يحصل على ولد إذا تزوج، وهكذا. وتوضيح ذلك أن بداهة ثبوت الواقع بنحو كلي تتشكل أولا في مورد الوجدانيات التي تنال بالعلم الحضوري الذي لا يقبل الخطأ. يريد أن يشير إلى هذا الشيء، الآن بينهم. الإنسان أول ما يدرك الأشياء يدركها بالشيء الحضوري، يعني بأم عينه رأى النار تحرق البيت، بأم عينه رأى أن فلان قد حصل على الشهادة من الجامعة، هذا أمر حضوري. ثم هذا الأمر الحضوري يبرزه في ألفاظ في قضايا جزئية، يقول ذهبت إلى الجامعة ورأيت فلانا قد حصل على الشهادة، رأيت فلانا في مراسم زواجه وعرسه. هنا شيء لا يقبل الخطأ وهو الإدراك الحضوري، لكن ما ينقله في صورة قضية هذا قابل للصحة وقابل للخطأ. هو ناس شاف جماعة متجمعين فكر عرس طلع لا تشيع جنازة. ذلك يقول: وتوضيح ذلك أن بداهة ثبوت الواقع بنحو كلي تتشكل أولا في مورد الوجدانيات التي تنال بالعلم الحضوري، هذا العلم الحضوري الذي لا يقبل الخطأ، ثم ينتزع مفهوم الوجود والواقع من موضوعاتها فتظهر بصورة مهملة دالة على أصل الواقع، وبهذا يثبت أصل الواقع العيني إجمالا بصورة قضية بديهية. فلان تزوج قضية بديهية، فلان تخرج من الجامعة قضية بديهية. وإذا كان منشأ الاعتقاد بأصل ثبوت الواقع العيني هو العلم الحضوري بالواقعيات الوجدانية، فبناء عليه لا يمكن إثبات الواقع الخارجي للإدراكات الجزئية ومن جملتها إدراك الواقعيات المادية بنفس الطريقة، ذلك لأن هذه الواقعيات الموجودة في الواقع ليست من جملة الإدراك، ليست من الأمور الوجدانية المعلومة بالعلم الحضوري، وإنما يتم إثبات الواقع الموضوعي يعني الموضوعات الموجودة في الواقع الخارجي للإدراكات الجزئية استنادا إلى مبدأ العلية، بأن يقال مثلا إن هذه الظاهرة الإدراكية احتراق اليد عند مسها النار معلولة لعلة معينة، هذه العلة إما إيدي نفسها أحرقتها أو شيء خارج يدي وهو النار، وهذه العلة إما أن تكون هي النفس أي أنا المدرك أو شيئا آخر خارجا عنها خارج عن النفس. وبما أنني لم أوجدها لأنني لا أريد أن تحترق يدي فلا بد أن تكون علتها شيئا خارجيا مستقلا عن النفس. هذا تمام الكلام في بيان أولا مفهوم الوجود وأنه بديهي وهو الواقع، وثانيا الدليل على ثبوت الوجود وهو أنه أمر بديهي لا يحتاج إلى دليل. الأمر الثاني وحدة مفهوم الوجود، مفهوم الوجود واحد، هل هو واحد بالاشتراك اللفظي أو بالاشتراك المعنوي؟ ونحاول في هذه النقطة وحدة مفهوم الوجود تعرف الإجابة عن هذا السؤال: هل أن الوجود يحمل بمعنى واحد على جميع الموجودات أم لا؟ وبحسب الاصطلاح هل الوجود مشترك معنوي أم له معان متعددة وهو من قبيل المشتركات اللفظية؟ طبعا منشأ هذا البحث ما توهمه المتكلمون. كيف؟ قالوا الله موجود والإنسان موجود، إذا بمعنى واحد هذا مشكل، لأن وجود الله يختلف عن وجود الإنسان، وهذا خلط بين المفهوم والمصداق. مصداق الذات الإلهية يختلف عن مصداق الإنسان، مصداق الواجب يختلف عن مصداق الممكن، لكن مفهوم الوجود في الواجب والممكن واحد بمعنى الواقع. الله موجود يعني الله حقيقة واقع، الإنسان موجود يعني الإنسان حقيقة واقع، فبلحاظ المعنى معنى الوجود واحد، لكن هم اختلفوا لأنهم خلطوا بين المعنى والمصداق بين المفهوم والمصداق. فقال بعضهم معنى الوجود في الممكنات كلها واحد، ومعنى الوجود في الواجب وهو الله مختلف، والصحيح المعنى واحد في الجميع، في الواجب والممكن بمعنى الحقيقة الواقعية، وإنما الاختلاف في المصادر. يقول المصنف: ومنشأ هذا البحث أن الوجود مشترك لفظي أو معنوي، ما توهمه بعض المتكلمين من أن الوجود بالمعنى الذي ينسب إلى المخلوقات لا يمكن نسبته إلى الله تعالى، ومن هنا ذهب بعض إلى أن الوجود عندما ينسب إلى شيء فإنه يصبح بمعنى ذلك الشيء، وزعم بعض آخر أن للوجود معنيين، أحدهما مختص بالله تعالى والآخر مشترك بين جميع المخلوقات. ومنشأ هذا التوهم هو الخلط بين خصائص المفهوم وخصائص المصداق، فإن الذي لا يقاس بالمخلوقات في مورد الله سبحانه إنما هو مصداق الوجود وليس مفهوم الوجود، واختلاف المصادق لا يؤدي إلى الاختلاف في المفهوم. ويمكن إرجاع هذا التوهم إلى الخلط بين المفاهيم الماهوية والمفاهيم الفلسفية. الله والإنسان هذا مفهوم ماهوي، مفهوم الوجود هذا مفهوم فلسفي، خلطوا بين المفهوم الماهوي، في تغاير بين المفهوم الماهوي، ماهية الله غير ماهية الإنسان، ماهية الله واجب الوجود ماهيته إنيته وجود المطلق، وماهية الإنسان حيوان ناطق. إذن إذا لاحظنا المفاهيم الماهوية يوجد اختلاف، إذا لاحظنا المفاهيم الفلسفية لا يوجد اختلاف، الله موجود والإنسان موجود. لاحظ العبارة، يقول: ويمكن إرجاع هذا التوهم إلى الخلط بين المفاهيم الماهوية ماهية الإنسان وماهية الله والمفاهيم الفلسفية مثل مفهوم الوجود، وبيان ذلك أن وحدة المفهوم إنما تكون علامة على الماهية المشتركة بين المصادر، إذا كان المفهوم ماهويا ومفهوم الوجود ليس كذلك، يعني ليس مفهوما ماهويا بل هو من المفاهيم الفلسفية، ووحدة الوجود تكون علامة على وحدة الحيثية، ووحدته يعني وحدة المفاهيم الفلسفية تكون علامة على وحدة الحيثية التي يلحظها العقل في مقام انتزاعه. ما هي الحيثية؟ حيثية طرد العدم، هذا موجود يعني ليس بمعدوم، هذا معدوم يعني ليس بموجود، فالحيثية التي يلحظها العقل الفلسفي في الوجود هو طرد حيثية العدم. وقد تقدم الفلاسفة المسلمون بأدلة متعددة لرد التوهم المذكور بكلا شقه. أما الشق الأول فرده لو كان للوجود نفس معنى الموضوع الذي يحمل عليه لزم أن يعود الحمل في الهليات البسيطة الذي هو من قبيل الحمل الشائع، يعود إلى الحمل الأولي والبديهي، ولزم أيضا أن تكون معرفة الموضوع والمحمول فيها واحدة، بحيث إذا لم يفهم أحد معنى الموضوع فإنه لا يفهم أيضا معنى المحمول، وهذا اللازم واضح البطلان، معنى الموضوع يختلف عن معنى المحمول. فإذا قلنا بمقولتهم لزم اتحاد معنى الموضوع والمحمول، بحيث إذا فهم الموضوع فهم المحمول، وإذا فهم المحمول فهم الموضوع، وهذا باطل. كما أننا في الحمل يكون الحمل بلحاظ الحمل الشائع لا بلحاظ الحمل الذات الأول، الحمل الذات الأول بلحاظ المفهوم، حمل الشائع الصناعة بلحاظ المصدر. وأما الشق الثاني فرده لو كان معنى الوجود المستعمل في مورد الله تعالى غير معناه في الممكنات، هذا الآن انوضح. أنت إذا حملت الوجود على شيء لا يمكن أن تحمل العدم عليه، لأنه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعا، وإذا ارتفع الوجود لا يمكن أن يرتفع العدم، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. نحن نسأل: هل معنى الوجود في الإنسان نفس معنى الوجود في الله أو لا؟ الجواب: إما نعم وإما لا. إذا قلت نفس المعنى يعني يمكن حمل الوجود على الله، تقول الله موجود الإنسان موجود. إذا قلت لا المعنى مختلف، إذا المعنى مختلف لا يمكن أن تقول الله موجود كوجود الممكنات. إذا ارتفع الوجود يثبت العدم، فهل يصح أن تقول الله معدوم الله عدم؟ هذا ليس بصحيح. إذن أدل دليل على أن الوجود المحمول على الذات الإلهية والواجب نفس الوجود المحمول على الممكنات، أن نقيض وجود الممكنات وهو العدم لا يصح حمله على الذات الإلهية. إذ لو قلنا إن الوجود المحمول على الممكنات لا يحمل على الذات الإلهية، يعني يرتفع عن الذات الإلهية، إذا ارتفع يثبت نقيضة وهو العدم. وبالبداهة نحن ندرك أن العدم لا يثبت للذات الإلهية. هذا الآن يقول وأما الشق الثاني فرده لو كان معنى الوجود المستعمل في مورد الله تعالى غير معناه في الممكنات لازم أن ينطبق نقيض معنى كل منهما على الآخر، ذلك لأنه ليس هناك شيء لا يصدق عليه أحد النقيضين بحيث يرتفع عنه كلا النقيضين، ونقيض معنى الوجود في الممكنات هو العدم. فإذا لم ينسب الوجود بهذا المعنى المقابل للعدم إلى الله تعالى فلا بد من نسبة نقيض الوجود وهو العدم ننسبه لله تعالى، فيكون الوجود المنسوب إلى الله أحد مصادق العدم وبطلانه واضح، بطلان نسبة العدم إلى الله واضح بالبداهة. فلا شك إذن في أن كلمة الوجود تحمل على جميع الأشياء يعني الواجبة والممكنة بنحو واحد وبمعنى واحد، ولا يلزم من وحدة مفهوم الوجود أن تكون جميع الموجودات ذات ماهية واحدة، بل ماهياتها متعددة، إذ الوجود غير الماهية. الماهية مصدر صناعي ما يقال في جواب ما هو. ثم يتكلم عن المفهوم الاسمي والمفهوم الحرفي للوجود، يقول بلحاظ المفهوم الاسمي يكون لفظ الوجود مشترك معنوي، وبلحاظ المعنى الحرفي يكون معنى الوجود ولفظ الوجود مشترك لفظي، لأنه يطلق على الوجود اللفظي على الوجود الاسمي والوجود الربطي. يقول نتحدث هنا عن اشتراك مفهوم الوجود بين المعنى الاسمي المستقل والمعنى المستقل في معناه والمعنى الحرفي الربطي، فيكون ماذا؟ يكون لفظ الوجود مشترك لفظي. وبيانه أنه يلحظ في القضية المنطقية، تقول السماء ممطرة، يلحظ مضافا إلى المفهومين الإسميين المستقلين الموضوع والمحمول، الموضوع السماء المحمول ممطرة في مثالنا، كل منهما يدرك بالاستقلال معنى السماء ومعنى المطر. يلحظ مفهوم آخر هو الرابط بينهما وهو ثبوت المطر للسماء وعدم ثبوت الحجر للسماء، وهذا المفهوم من قبيل المعاني الحرفية ليس قابلا للتصور مستقلا، بل لا بد من إدراك معناه ضمن الجملة. الربط ما يتحقق، الربط متقوم بالطرفين، من دون الطرفين لا يتصور الرابط، مثل الحرف والأداة لا تعمل من دون طرفين. والمنطقيون هكذا يقول وهذا المفهوم من قبيل المعاني الحرفية ليس قابلا للتصور مستقلا، بل لا بد من إدراك معناه ضمن الجملة. والمنطقيون يطلقون على هذا المعنى الحرفي اسم الوجود الربطي أو الوجود الرابط في مقابل المعنى الاسمي الذي يمكن جعله محمولا، ولهذا يسمونه بالوجود المحمولي. وقد صرح صدر المتألهين بأن استعمال كلمة الوجود في المعنى الحرفي هو حسب اصطلاح خاص، هذا الاصطلاح الخاص غير المعنى المشهور والمصطلح عليه عند الفلاسفة، حيث يكون معنى اسميا ومستقلا، يعني المعنى الاسمي والمستقل للوجود هو المعنى المشهور عند المناطق، فيكون الوجود مشترك معنوي، وأما إطلاق الوجود على وجود الرابط هذا اصطلاح خاص، فيكون لفظ الوجود مشترك لفظي وليس مشتركا معنويا. إذن صدر المتألهين في حكمته المتعالية التفت إلى هذا المصطلح. وعليه لابد من اعتبار استعمال كلمة الوجود في هذين المعنيين، يعني المعنى الاسمي والمعنى الربطي، من باب المشترك اللفظي لا من باب المشترك المعنوي. إذا مشهور الفلاسفة حينما قالوا الوجود مشترك معنوي كانوا ناظرين لإطلاق لفظ الوجود على المعاني الإسمية لا المعاني الحرفية، وأما إطلاق لفظ الوجود على المعاني الحرفية فهذا مصطلح خاص، ويكون لفظ الوجود قد أطلق عليه بنحو المعنى بنحو المشترك اللفظي. إلا أن هذه الملاحظة غابت عن البعض، فاعتبر مفهوم الوجود مشتركا معنويا مطلقا، يعني سواء في المعاني الإسمية والمعاني الحرفية في كل الاستعمالات، بل حاول بعضهم إثبات الوجود العيني للرابط أيضا، يعني حتى الوجود الرابط جعله وجودا عينيا، والحال أنه ليس قائما بنفسه قائما بغيره. والحق أن الوجود الرابط في القضايا لا يعني كون الوجود الرابط عينيا، وأن الأحكام الفلسفية لا يمكن استنتاجها من الأحكام المنطقية، وقد وقع هنا خلط بين المفاهيم المنطقية والمفاهيم الفلسفية أدى إلى تعميم أحكام القضايا المتعلقة بالمفاهيم الذهنية لتشمل المصادق الخارجية. وبناء على هذا الأساس أنكر بعضهم وجود النسبة في القضايا الهلية البسيطة، بسبب أنه لا يمكن تصور نسبة بين الشيء ووجوده. ويلاحظ على ذلك أن وجود النسبة في أي قضية تحكي أمرا بسيطا، لا يستلزم الوجود الخارجي للنسبة في مصداقها، بل لا يمكن أساسا اعتبار النسبة من الأمور العينية الخارجية. وغاية ما يمكن قوله إن النسبة في الهليات البسيطة علامة على وحدة مصداق الموضوع والمحمول، وفي الهليات المركبة علامة على الاتحاد العيني بينهما. ألا حينما تقول الإنسان موجود، الله موجود، هذه هلية بسيطة، هنا يعني يوجد اتحاد مصداقي بين الله والوجود. تقول الإنسان موجود، يعني الإنسان هو الوجود وهذا الوجود هو الإنسان. الله موجود، يعني الله هو هذا الموجود وهذا الموجود هو الله. ففي الهليات البسيطة، الهليات البسيطة تدل على الاتحاد المصداقي بين الموضوع والمحمول، بين الموضوع وهو الماهية وبين المحمول وهو الوجود. وأما في الهليات المركبة، هل الله قادر؟ هل الإنسان عاقل؟ هذا يدل على الاتحاد العيني. هل الإنسان عاقل؟ يعني اتحاد بين عين الإنسان وعين العاقل. هل الله قادر؟ يعني اتحاد بين عين الله وعين القادر. إذن الهليات البسيطة تدل على الاتحاد المصداقي، والهليات المركبة تدل على الاتحاد العيني. وقد حصل خلط بين الهليات المركبة والهليات البسيطة، والحال يوجد فارق واضح بين الهليات البسيطة التي مفادها الاتحاد المصداقي، وبين الهليات المركبة التي مفادها الاتحاد العيني. هذا تمام الكلام في مباحث هذا الدرس. الوجود والموجود هذا مباحث موجودة في الدرس 33، الوجود والماهية. وبما أن هذا الدرس طويل ومطالبة ثقيلة، والدرس القادم 33 قصير ومطالبة ليست صعبة، فإننا إن شاء الله نحيل هذا البحث الوجود والموجود إلى دراسة بحث الوجود والماهية الدرس 33. الوجود والموجود يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.